بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: هل المأموم إذا سهى خلف الإمام يسجد قبل السلام وبعد السلام؟ لا شك أنه سيسجد، يعني ما الذي سجد قبل السلام باعتبار أنه حصل له خلل في صلاته يرتب فيه ما مر معنا في زيادة ونقص، يصير على حال زيادة ونقص على ما مر معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم انت شيخنا عنا خيرا واجبع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك الذي خلق. رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا السماء انشقت يقرأ باسم ربك الذي خلق. رواه مسلم. هذا من أحاديث سجود التلاوة، هو داخل في ترجمة المصنف الماضية كما عرفت، حيث قال: باب سجود السهو وغيره.
بل عندنا أيضا ذكر نص على أن سجود التلاوة خير، لعله زيادة من السهو. سجود السهو وغيره من التلاوة خير.
قال: والحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة، وقد أجمع على ذلك العلماء، وإنما اختلفوا في الوجوب وفي مواضع السجود، والجمهور على أنه سنة.
هذا الصواب، أنه سنة لعدم ما يدل على وجوبه. مشروعيته مجمع عليها، ووجوبه مختلف في وجوب واستحباب، صحيح أنه سنة.
قال: وقال أبو حنيفة: واجب غير فرض،
لأنه يرى أن الواجب ما ثبت بالسنة، والفرض ما فرض ما ثبت بالقرآن عن التواتر. هذا كلام غير صحيح في تفريق بين الواجب والفرض.
قال: ثم هو سنة بحق التالي والمستمع، إذا سجد التالي قيل وإن لم يسجد.
لما ابن مسعود فثبت عنه: اسجد نسجد فأنت إمامنا، ثبت عنه عند البيهقي أنه سمع قارئا أنه كان يقرأ بجانبه أحد أو عنده، قال: اسجد نسجد، بحيث ما في المصحف 15 سجدة، لكن سجدة كانت حد كلاهما فيه غالب.
قال: فاشترط ذلك جماعة، وقال قوم: لا يشترط. وقال البخاري: كان ابن عمر يسجد على غير وضوء. وفي مسند ابن أبي شيبة: كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء، ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وهو ما يتوضأ.
البخاري علقه بصيغة الجزم، قال: وقال البخاري: كان ابن عمر يسجد على غير وضوء. وسنده موصول عند ابن أبي شيبة، فيه رجل مبهم قال تلميذه الذي أخذ عنهم: أعتبره كنفسي، أي من حيث الثقة، من حيث العدالة. أبو الحسن تلميذه فلان، أبو الحسن كذا. لكن هذا عند أهل المصطلح على أن الإبهام لا يقبل إلا بصيغة التعديل، كما في كتاب النزهة. على هذا ففيه رجل مبهم، وصح عن ابن عمر عند البيهقي، وصح عن الحافظ الفتح أيضا أنه لا يسجد الرجل إلا هو طاهر، وقال: لا يسجد الرجل إلا هو طاهر، كما سيأتي.
قال رحمه الله: وافقه الشعبي على ذلك، ويروى
صح السند إلى الشعبي عند ابن أبي شيبة رقم 4 على 353 سبع جريدة.
لحمله على الطهارة من الحدث الأكبر. قال يروى ويروى عن ابن عمر أنه لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، وجمع بين قوله وفعله بحمله على الطهارة من الحدث الأكبر.
هذا جمع طيب. أولا أن الصواب أنه يجوز أن يسجد وهو على غير طهارة للقبلة ولا غير القبلة، وحتى ولو كان جنبا، لأن هذا الجمع بين أثرين اجتهاديين لابن عمر، ما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان على حدث أكبر أو امرأة حائض، جعل ابن أبي شيبة رحمه الله بابا سجود المرأة الحائض، وذكر جملا من قال بذلك، امرأة حائض أو رجل جنب أو مرت به آية قرأ آية لا سيد له ولا سيد. فالصحيح أنه لا يشترط الطهارة لا الصغرى ولا الكبرى في مثل هذه الحالة، من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، مع أنه ثابت أن عمر هذا القول أنه لا يسجد الرجل إلا هو طاهر وحمله على في حق الجنب، لكن اجتهاد منه. فليست هي بصلاة، سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشرك قريش وما أنكر عليهم، وأيضا سجد معه متواضع وغير متواضع. ما أمرت بالوضوء إلا للصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم.
قال قلت والأصل أنه لا يشترط الطهارة إلا بدليل، وأدلة وجوب الطهارة وردت للصلاة، والسجدة لا تسمى صلاة، فالدليل على من شرط ذلك، وكذلك ألفاظ الكراهة ورد النهي عن الصلاة فيها فلا يشمل السجدة الفردة.
كلام طيب، ما سيأتون بدليل على قوله هذا، ما معناهم دليل.
قال وهذا الحديث دل على سجود الاتلاوة في المفصل، ويأتي الخلاف في ذلك.
نعم، هو نص، يعني ماذا شبه نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه. القول العجيب الذي يقول إنه لا يسجد في شيء من فصل، من قاف وما بعد ما في سجدة، من قاف وما بعد ليس في سجدة، أنا قول غريب. إيش قال؟ قال العلامة الشوكاني من تعليقات الشيخ الألباني رحمه الله على عافيته عن السبل في الأوتار، فائدة ليس في أحد سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون السجد متوضئا، فكان يسجد معه صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوته ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء، ويبعد أن يكون جميعا متوضعين. وأيضا قد كان يسجد مع المشركون كما تقدم، وهم أنجاس لا يصح وضوءهم. أقول في هذا الأيض نظر هذا الألباني ظاهر لا يخفى على اللبيب، ثم ذكر ما نحو ما تقدم في الكتاب عن ابن عمر، ثم قال وهكذا ليس فيه الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان. وأما ستر العورة واستقبال والاستقبال مع الإمكان، قيل إنهم يعتبروا اتفاقا. قال في الفتح لم يوافق ابن عمر أحد على جواز سجود بلا وضوء إلا الشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، وأخرج أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي إيماء. ومن موافق لابن عمر من أهل البيت أبو طالب المنصور بالله تعالى. فائدة أخرى، روي عن بعض الصحابة أنه كان يسجد التلاوة في الأوقات المكروهة. هنا مبحث جيد، وكلمة أنه قال لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء، هذا كلام ما هو صحيح. وهناك تفصيل، وهناك أن ابن عمر نفسه قولان. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم رأيت ابن حزم كلاما في شرح المحلى لفظه السجود في قراءة القرآن ليس ركعة أو ركعتين وليس صلاة، وإذا كان ليس صلاة فهو جائز بلا وضوء وللجنب والحائض وإلى غير قبلة كسائر الذكر، ولا فرق إذ لا يلزم الوضوء إلا للصلاة، ولم يأتي بإيجابه لغير الصلاة في القرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. فإن قيل السجود من الصلاة وبعض الصلاة صلاة قلنا والتكبير بعض الصلاة وقراءة القرآن بعض الصلاة والجلوس والقيام والسلام بعض الصلاة، فهل يلزمون أن لا يفعل أحد شيئا من هذه الأفعال والأقوال إلا وهو على وضوء لا يقولونه ولا يقوله أحد في كهذا الفقه.
كلام طيب وكأن السمعان يراه قراءة القرآن أيضا ما حتى لأنه لا يقرأ القرآن إلا هو على طهارة أقصد بحيث الوجود. وإن قال بذلك ففيه نظر. وهكذا السلام ما يسلم على أحد إلا هو على طهارة من باب الندب.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود.
انتهينا بهذا أنه لا يشترط لسجود التلاوة طهارة، لا طهارة عن حل الأكبر والأصغر. انتهينا بهذا على أن سجود التلاوة يعني ماذا يتابع فيه القارئ في الصلاة وفي غيرها إذا سجد نسجد. انتهينا أيضا على أن القول بأنه يسجد لا يسجد إلا على وضوء هذا قول غير صحيح اجتهاد وليس بثابت، وأن سجود التلاوة من أصله إنما هو سنة والقول بوجوده لا دليل عليه. تفضل.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه البخاري.
ومن أجل ماذا بعضهم أخرجها من السجود يقول هي ليس من عزائم السجود فأخرجها من سجدات القرآن والصحيح إثباتها. تفضل.
قال أمير الصنعاني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه البخاري أي ليست مما ورد في السجود فيها أمر.
وكلها ما ورد فيها أمر كلها ليست على هذا على هذا المعنى. كل تلك السجدات الثابتة الأربع صاد والانشقاق صاد والنجم والانشقاق وكذا كلها ليست من عزائم السجود من حيث الأمر، إنما معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها وإنما سجدها داود شكرا. لا نعم تسجيد الخلم الحديث تعجبوا أن تلحكم لا أنتم تسجيد لله وعبدوا إيه ليس فيها أمر لكن من حيث أنها ليس بواجب يشمل الجميع.
قال رحمه الله ولا تحريض ولا تحضيض ولا حث وإنما ورد صيغة الإخبار عن داود عليه السلام لأنه فعلها وسجد نبينا صلى الله عليه وسلم فيها اقتداء به بقوله تعالى فبهداه اقتده. قال وفيه دليل على أن المسنونات قد يكون بعضها آثر من بعض وقال صلى الله عليه وآله وسلم سجدنا داود توبة وسجدناها شكرا. وروى ابن المنذر وغيره بإسناد حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليه السلام أن العزائم حامي والنجم وإقرأ وألف لام من تنزيل السجدة وكذا ثبت عن ابن عباس في الثلاثة الآخر في الثلاثة الأخرى. وقيل الأعظم
هذا العزائم من حيث الأمر بها لا من حيث ثبوت أسانيدها، أما من حيث الأسانيد فلم يثبت من حيث الإسناد إلا أربع سجدات فليذا كان حصار كما مر بنا ونجم سيأتي وإنشقاق وإقرأ من الأزائم من حيث الأمر فكثير منها هذا.
قال وقيل الأعراف سبحان قيل الأعراف وسبحان وحاميم وألف لامين أخرجه من أبي شيبة. وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم رواه البخاري. وعنه قال الصنعاني رحمه الله عنه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم رواه البخاري ودليل على السجود في المفصل كما أن الحديث الأول دليل على ذلك. وقال وفيه مالك فقال لا سجود للتلاوة في المفصل قد قدمنا لك الخلاف أول المفصل.
ابن مالك
قال ما مالك فقال سجود بعد المفصل
روى عنه كأنه إذا ما فك متفق على وسيأتي كلام مالك الذي في بعض الأثار ذكر العلم يمر بنا.
قال لا سجود للتلاوة المفصل وقد قدمنا لك الخلاف أول مفصل أي في أول سورة منه خلاف كبير كما في الإتقان وغيره محتجا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. أخرجه أبو داود وضعيف الإسناد فيه أبو قدامة واسمه الحارث بن عبيد يادي بصري ولا يحتج بحديثه كما قاله الحافظ بن المغربي مختصر السنن محتجا أيضا بالحديث الآتي. وعن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النبي فلم يسجد فيها. متفق عليه.
متفق سجد فيها. فتنوع حالة النبي صلى الله عليه وسلم في السجود يدل على أنه ليس بواجب لا في الصلاة ولا في غيرها. هذا الذي استفاد. أما أن يؤخذ دليل وتأخذ دليل هذا خطر.
قال وعن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يثبت فيها. متفق عليه. وزيد بن ثابت من أهل المدينة وقراءته بها كانت المدينة. قال مالك أيد حديث من عباس وأجيب عنه بأن ترك السجود تارة وفعله تارة دليل على السنية أو لمانع عارض ذلك ومع ثبوت حديث زيد فهو نافع وحديث غيره مثبت والمثبت مقدم.
طيب هذا الكلام طيب.
قال وعن خالد بن معدان قال فضلت سورة الحج سنتين رواه أبو داود المراسيلي.
سنده إلى خالد ثابت لكن مع ذلك المرسل من قسم الضعيف. ومراسيل خالد ضعاف اعتبار أنها شيء من الغلط.
قال بفتح الميم وسكون العين المهملة وتخفيف الدال هو أبو عبد الله خالد بن معدان الشامي الكلاعي بفتح الكاف تابعي من أهل حلس.
الكلاعي هكذا؟ نحن نقول كلاعي كارا بكسر الكاف.
الكلاعي بفتح الكاف تابعي من أهل حلس. قال لقيت 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من ثقة الشاميين مات سنة 400 وقيل سنة 3.
إذا كان لقي هذا العدد سيصير تابعيا كبيرا وليس من صغار التابعين. نعم.
قال فضلت سورة الحج سيدتين فأبو داود المراسيل كذا نسبه المصنف إلى مراسيل أبي داود وموجود في سننه مرفوعا من حديث عقبة بن عامر.
يبس في سننه ب1402 قال الحديث.
لو قلت يا رسول الله في سورة الحج سيدتان قال نعم ومن لم يجدهما فلا يقرأهما.
سيأتي.
فالعجب كيف نسبه المصنف إلى المراسيل مع وجود في سننه مرفوعا ولكنه قد وصله في ورواه أحمد الترمذي موصولا من حديث عقبة من عامر زاد فمن لم يجده فلا يقرأهما وسنده ضعيف. قال الطبراني قوله ورواه أحمد الترمذي موصولا من حديث عقبة من عامر زاد أي الترمذي بروايته ولا يجدهما فلا يقرأهما ولا يقرأها.
سنده ضعيف فيه ابن لهيعة فيه مشرح بن هيعان ضعيفان ولعله أخذه من المراسيل باعتبار ما في المراسيل أصح من هذا الطريق. نعم.
قال أي السورة أو آية السجدة ويريد الجنس وسنده ضعيف لأن فيه ابن لهيعة قيل إنه درج به ويريد الحكم بأن الرواية صحت من قول عمر ثمنه ومن مسعود بن عباس وابي سرداء وابي موسى وعمار وساقها موقوفه عليهم واكده البيهقي مما رواه المعرفه من طريق خالد بن عدان وفي الحديث قد على ابي حنيفه وغيره ممن قال انه ليس بسوره الحج الا سجده واحده في الاخيره منها. وفي قوله من لم يسجدهما فلا يقراها تاكيد لشرعيه السجود فيها ومن قال بايجابه فهو من ادلته ومن قال ليس بواجب قال لما
هذا يحتاج الى ثبوت حتى يقال به يقال انه واجب هو لم يثبت
لما ترك السنه وهو سجل التجاره وجعل مندوب فهو القضاء فكان الاليق الاعتناء بالمسنون والا يتركه وان تركه الاحسن له الا يقرا السوره. قال وعن عمر قال يا ايها الناس رضي الله عنه قال يا ايها الناس انما نمر في السجود إنما نمر بالسجود يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجدها لقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه البخاري.
صحيح فلا إثم عليه. نعم.
وفيه إن الله لم يفرض السجود إلا النساء وهو في الموطأ
الموطأ منقطع، سندا في الموطأ منقطع هو صواب، وقوله وما جاء في الموطأ صواب أيضا مرادف لما في الصحيح.
قال وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود أي بآياته، ومن سجد فقد أفاض أي سنة، ومن لم يسجد فلا إذن عليه رواه مسلم.
وأين الأفضل السجود أن تركه؟ سجود لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود إلى المسجد. هذا يعتبر من مضعفات الشيطان وكياته، ويعتبر قوة له، فاستحبابه من هذا الباب، لأنه لا ينبغي التقصير مثل هذا والتفريق مع الناس لا في صلاة ولا في غيرها ما دام هذا من مغيرات الشيطان. وليس الواجب من ترك أن ينكر. إنك لن تسجد إلا سجدا لرفعك الله في درجة، كلام طيب لا بأس.
قال أيضا من سجدها فقد أصاب أيسر من الجزء فلا إذن عليه رواه البخاري، وفيه أي البخاري عن عمر إن الله لم يفرض السجود إلا من يجعله فرضا إلا أن نشاء، وهو من الموطأ، فيه دلالة على أن عمر كان لا يرى وجوب سجود التلاوة والسجل بقوله إلا أن نشاء، أن من شرع في السجود وجب عليه إتمامه، لأنه مخرج من بعض حالات عدم فرضية السجود، وأجيب بأنه استثناء منقطع، فالمراد ولكن ذلك موكول إلى مشيئتنا. قال وعن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود بسند فيه لين.
رواه أبو داود بسند فيه لين، يعني فيه عبد الله العمري وهو ضعيف. وبالإضافة إلى ذلك أن العلامة الألباني رحمه الله عدد أهل العلم يرون أنه لا يثبت في التكبير في سجود التلاوة شيء في النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حزم أشار إلى هذا في عمر هكذا ولا لا؟ من قول مما كان له صنعان قبلها في آخر حديث 320 هذا.
قال وعن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن إذا مر بالسجود كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود بسند به لين، لأنه من رواية عبد الله المكبر العمري وهو ضعيف، وأخرجه الحاكم من رواية عبد الله المصغر وثقة.
لا، الذي عند الحاكم وهم، الذي عند الحاكم وهم، ثابت ما هو عن عبيد الله عن عبد الله.
قال وفي الحديث دلالة على التكبير وأنه مشروع، وكذلك الثوري يعجبه هذا الحديث، قال أبو داود يعجبه لأنه كبر، وهل هو تكبير الافتتاح أو النقل؟ الأول أقرب، ولكنه يجتزئ بها عن تكبيرة النقل لعدم ذكر تكبيرة أخرى، وقيل يكبر له وعدم الذكر ليس دليلا. قال بعضهم يتشهد ويسلم قياسا للتحليل على التحريم، ووجب بأنه لا يجري من القياس فلا دليل على ذلك.
القياس فاسد، يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسد، ما يصادم بهذه الأدلة التي فيها أنه لمسجود، يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل فيه السجود. أضف إلى ذلك أنه محمول هذا الحديث على ثبوته، لأنه كبر وسجد وسجدنا معه، أنه كبر واجتزأ بها عن سجود التلاوة، فهذا له وجه شرعي ذكروه. فيما إذا مثلا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أنتم سامدون اسجدوا الله واعبدوا، فركع بها وسجد يكون اجتزأ بها، يجتزئ بالركوع والسجود للصلاة عن سجود التلاوة يجزئه هذا، ويكون بذلك قد جمع بين سجود التلاوة وسجود الصلاة. وحالة أخرى وهي أنه ممكن يسجد بها، يمكن يسجد بها ويقوم بعد ذلك فيقرأ شيئا من القرآن ويركع ويسجد. حالة ثالثة وممكن يسجد بها ثم يقوم من سجوده مباشرة فيركع ويسجد اجتزاء بالقراءة الأولى، والظاهر أن الاكتفاء بها أولى، أنه يكتفي بمعنى يركع ويسجد، ويكون ذلك السجود للتلاوة هو للصلاة وهو أيضا للتلاوة كما تتداخل سنة تحية المسجد. مع الركوع السجود، لأن الركوع أيضا كان سجدة، قال عن سجدة وقال ركعة، وقال سجدة كاملة وقال ركعة، الركوع والسجود كان تماما. ثلاث حالات هكذا، من ثلاث حالات. كثيرا ما يعمل هنا مثلا أنه إذا انتهى من صورة النجم أو اقرأ أو ما إلى ذلك يسجد ثم يقوم ويركع بها، هذا كيف الثانية يحتاج أن يعمل بها أيضا، لأنها محتمل أنه يعنيها، يحتملها المعنى، يحتملها المعنى وهو أنه يركع بها ويسجد بها، ويكون بذلك ركوعه وسجوده للصلاة يتضمن السجود للتلاوة. وإذا قال جماعة يمسنا بذلك الشيء من المصادر أخرى ما بين الصغراء البيهقي.
قال رحمه الله تعالى: قال وفي الحديث دليلا على شرعية السجود التلاوة للسامع لقوله: وسجدنا وظاهره سواء كان مصلين، سواء كان مصليين معا أو أحدهما في الصلاة.
ينقرأ السامع.
فقال في الهادوية: إذا كانت الصلاة فرضا أخرها حتى يسلم، قال لأنها زيادة على الصلاة فتفسدها.
قول باطل.
ولما رواه نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة يسجد ونسجد معه.
ما كلمة في غير الصلاة يقرأ علينا الصلاة يقرأ علينا القرآن فإذا مر سجد، تقدم عن ابن عمر ومع ذلك فيه لين، وهذا من باب الأولى أضعف.
قال: أخرجه المداد وقالوا: ويشرع له أن يسجد إذا كانت الصلاة نافلة لأن النافلة مخصص فيها.
بل في النافلة سجد من الصلاة النافلة أخرى.
وأجيب عن الحديث أنه استدلال بالمفهوم وحسبة من فعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قرأ بسورة الانشقاق في الصلاة وسجد وسجد من خلفه، وكذلك بسورة تنزيل السجدة قرأ بها وسجد فيها.
تنزيل السجدة لم يثبت السجود فيها، لأن الحافظ نفسه ينقل في الباري عدم ثبوت سجود فيها، وإنما الثابت قراءتها يوم الجمعة للمعنى الذي ذكره شيخ الإسلام لما فيها من ذكر الساعة ولما فيها من ذكر الآخرة وما إلى ذلك من الأمور، أنه سجد فيها فلم يثبت السجود فيها.
قال: وقد أخرج أبو داود الحاكم والطحاوي من حديث عمر أنه صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر فراى أصحابه أنه قرأ سجدة فسجدوها.
حتى في السرية معنا، يعني ليس هذا خاصا من الجهرية، لو سجد الإمام في السرية مرة سجد وسجد يتابع.
قال: واعلم أنه قد ورد ذكر في سجود التلاوة بأن يقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته.
إضافة إلى ذلك الخطيب إذا قرأ المنبر آية سجدة ونزل وسجد يتابع، ثبت هذا الحديث الصحيح المسلم ويعود يقول. ينبغي أن يبين للناس قبل هذا، أن يبين للناس أن هذه حالة ربما تشوش عليهم سيقوم للصلاة، لكن مع ذلك يبين لهم فيما إذا كانوا فاهمين، أو الأولى أن يعمل بهذا إن أراد أن خشي أن يلتبس على الناس في آخر كلام، كان يمر بآيات تسجدوا لله واعبدوا يوم إلى ذلك فينزل ويسجد ثم يقيم الصلاة. لا ما يكبر، ما هو لازم عليه أن يسجد خشية نفسه، هو سنة.
قال: أخرج أحمد وأصحاب السنن والحاكم والبيهقي وصاحب المستكن، وزاد في آخره ثلاثا، وزاد الحاكم في آخره: فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي حديث عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود التلاوة: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، فجعلها لي عندك ذخرا، فضع عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود.
ثم السجود الأول أن سجد وجه الذي خلق صورة ثابتة في سجود التلاوة وغيرها، هذا الدعاء ثابت فيقع في سجود التلاوة وفي غيرها في غيره من السجود. وأما الثاني الذي ذكر الألباني رحمه الله حسنه في الصحيحة 2710 وطرقه فيها رحمة ما عند من مسجد حسنه.
قال: وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر تسره خر فاجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي.
طيب الآن دخلنا في جود الشكر، وهو كثير نحمله ما زال الباب نبطي فيه إلا هذا سرده.
قال الصنعاني رحمه الله عن أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي. قال هذا مما شملته الترجمة في قوله وغيره.
سجود التلاوة في هذا الحديث فيه ضعف من هذا الحديث عن أبي بكر، لأنه من سجود الشكر والإحسان، لأنه فيه بكار بن عبد العزيز ضعيف وأبو مجهول. وأيضا أحاديث في هذا الباب كلها فيها ضعف، لكن بمجموعها يثبت سجود الشكر يقين. وأصح ما جاء في الباب حديث كعب بن مالك حين تاب الله عليه أنه لما بشر بتوبة الله عليه خر ساجدا، وما يدل أن هذا كان معلوما عندهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، ولم وفي زمن الوحي ولم ينزل الوحي بتخطئته، بل هذا يعتبر من المبرات كعب بن مالك رضي الله عنه، أما ذكره في حديثه على ملأ من الصحابة وكلهم يقرأون ذلك يسمعون ذلك الكلام يسمعون ذلك دون نفي. وممكن يقال إجماع على شرعية سجود مال الشكر واستحبابه، إجماع إجماع الصحابة وغير الصحابة على شرعية ذلك، من حيث لا يبلغ الوجوب أبدا، وإنما هو مستحب عند حصول نعمة وتجدد نعمة.
قال هذا مما شبهته الترجمة بقوله وغيره، وهو دليل على شرعية سجود الشكر، فذهب إلى شرعيته الهادوي والشافعي وأحمد خلافا لمالك ورواية لأبي حنيفة بأنه لا كراهة فيها ولا ندم.
إنه صحيح هذا، الصحابة كلهم أقروا فعل كعب بن مالك، بحيث أن الحديث أيضا التابعون كلهم ما أنكروا ذلك، الذين يقرؤون الحديث ولم يعلق أحد أن هذا بدعة منهم رواة الحديث عن كعب غير ذلك، وهو أن يقال ممكن أن يقال هذا إجماع على شرعيته وإن خالف عن أناس.
قال الحديث دليلا للأولين. وقد سجد صلى الله عليه وسلم في شرة الصلاة وقال هي لنا شكرا.
الكلام طيب، يعني سجدها داود شكرا، وهذا الله قال هي لنا شكرا، لكن داود أيضا سجد سجود الشكر، سجدها داود التوبة وسجدناها شكرا شكرا، فهذا الأدلة على سجود الشكر. كلام طيب لا في موضعه.
قال وعلم أنه قد اختلف هل يشترط لها الطهارة أم لا، وقيل يشترط قياسا على الصلاة، وقيل لا يشترط لأنها ليست بصلاة هو الأقرب كما قدمناه. وقال المهدي إنه يكبر لسجود الشكر، وقال أبو طالب ويستقبل القبلة، وقال إمام يحيى ولا يسجد للشكر لصلاة قولا واحدا.
ما ألذ سجود الشكر يا إخوان، ما ألذ حين يشعر الإنسان بنعمة ويسجد، هذا يعني يدل على زيادة الإيمان أيضا، على أن الإنسان شعر بتلك النعمة عنه من فضل الله سبحانه وتعالى.
وقال إمام يحيى ولا يسجد للشكر في الصلاة قولا واحدا إذ ليس من توابعها، فإلى ومقتضى جرئيته حدوث نعمة أو اندفاع مكروه فيفعل ذلك في الصلاة ويكون كسجود التلاوة.
الصلاة فيه نظر، الصلاة فيه نظر، يعني أنه يسجد سجود الشكر في الصلاة ولكن في خارج الصلاة لا نعلم أنه يسجد سيدها شكرا، لكن مع ذلك فيه نظر ما علم أنه وسيلة الشكر.
قال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع.
على أنه لو سجد إنسان ما عندنا ما ننكر عليه به، لكن من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم تأمن تحرر الصلاة سجود الشكر فيه نظر.
لو جاءت في
سجود
التلاوة
جمع عمله لا يمكن، لكن من حيث جرى عمل السلف على هذا ما نعلم. هناك المصنف لا بشيء وكذا ما ذكر هذا.
قال ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، رواه أحمد وصححه الحاكم.
فيه مجهول.
قال الصنعاني رحمه الله تعالى قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل ثاني فبشرني. وجاء تفسير البشرى لأنه تعالى قال من صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة.
هذا في الصحيح الأمر ليس في هذا ليس في سيد الشكر.
رواه أحمد بن مسند من طرق فسكت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم. فأخرجه البزار بن أبي عاصم في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي وفي الباب عن جابر بن عمر وأنس وجرير أبي جحيفة.
إضافة إلى هذا يعني إضافة إلى ما تقدم ذكره من هذا أنه قد جاء جماعة من الصحابة سجود الشكر فبمجموع ما جاء ثابتا.
قال ابن حجر رحمه الله
وبعض أحاديثه ثابتة مفردها.
قال ابن حجر رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث. قال فكتب علي بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب قرأ ساجدا شكرا لله على ذلك. رواه البيهقي وأصله بالبخاري.
أصل البخاري بغير ذكر يعني كتاب إسلامه وسجوده الشكر ولكن هذا ثابت في سجود النبي صلى الله عليه وسلم لإسلام همدان أنه كتب له بإسلام همدان فخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا.
قال الصنعاني رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي عليه السلام إلى اليمن فذكر الحديث. قال فكتب علي عليه السلام بإسلامه. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله على ذلك. رواه البيهقي وأصله في البخاري. وفي معناه سجود كعب بن مالك لما أنزل الله توبته فإن يدل أن شرعية ذلك كانت متقربة عندهم.
انتهى هذا المجلد من أجله طول جزاكم الله خير عفوا.